قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري. كما تقدم أن الحافظ عقد هذا الباب للكلام على السلم والقرض والرهن، وتقدم كلام على السلم والقرض، وبقي الآن الكلام على الرهن. ومر بنا أن الرهن هو توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين، ومعنى توثقة أي الرهن من عقود التوثقة، ليس من عقود المعاوضة. عقود التوثقة يتحمل فيها أو يباح فيها ما لا يباح في عقود المعاوضة. قال في حديث أبي هريرة الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الظهر المقصود هنا ما أعد للركوب من بهيمة الأنعام، فيركب، تركب الناقة، يركب الخيل، تركب الحمر. قال الظهر يركب بنفقته، الباء هنا باء العوض، أي هذا الركوب مقابل النفقة، مقابل الإنفاق عليه من أكل وشرب وعناية به. قال إذا كان مرهونا، إذا كان مرهونا، قوله يركب بنفقته إذا كان مرهونا. الأصل أن الرهن يكون عند المرتهن، الأصل أن الرهن يكون عند المرتهن، فقوله هنا الظهر يركب بنفقته، ما الذي ينفق عليه؟ المرتهن، هذا هو الأصل. وحينما قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، لو كان الذي ينفق عليه هو الراهن محتاج إلى بيان له الأصل، لأن الشخص يجب عليه أن ينفق على ماله. فلما ذكر ذلك تبين والله أعلم أن المقصد هنا بنفقته أي الذي ينفق عليه هو المرتهن. إذا كان عند المرتهن فأنفق عليه فله الركوب، فله الركوب. وتلاحظون قال الظهر يركب، ما أمر إنما أخبر، وهذا الخبر يراد به الأمر، سواء قلنا أنه على سبيل الإباحة، قال على سبيل الإباحة، وفيه رهن الحيوان، رهن الحيوان، وفيه أن إذن الشارع أقوى من إذن المالك، فهنا إذن من الشارع، إذن لا نلتفت إلى إذن المالك اللي هو الراهن هل يرضى أو لا يرضى، نقول إذن المال الشارع مقدم على إذن المالك. فلذلك مثلا في بيع الرهن، لو ما استطاع الراهن أن يقضي الدين يباع الرهن، يباع الرهن ولو لم يرضى الراهن. قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، بنفقته. الآن إذا كان له نفقة، إذا كان ليس له نفقة مثل السيارة، ما الحكم؟ لا تركب، ولا يجوز ركوبها واستخدامها إلا بإذن المالك الراهن. إذن هنا حيوان يحتاج إلى نفقة، فالشارع لم يضيع هذا الحيوان وأيضا لم يضيع المنفعة، فجعل الراهن له الحق أن ينتفع بالراهن بأي شيء مقابل النفقة، مقابل النفقة. إذا كان لا ينفق عليه من الحكم هنا يحرم. قال إذا كان مرهونا، ولبن الدر، نأتي الآن إلى أو أجعل في آخر الأمر الحكم الانتفاع بالرهن. ولبن الدر يشرب. لبن الدر هو اللبن هو الدر الذي يدر من البهيمة. ولبن الدر يشرب أيضا هذا خبر بنفقته. الباء هنا باء العوض. تقول مثلا اشتريت الحليب بريال. اشتريت الحليب بريال. الباء هنا باء العوض. وهنا كذلك ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. إذن عندنا الآن فيه رهن أيضا البهيمة. الشق الأول من الحديث رهن البهيمة التي تركب، وهنا رهن البهيمة التي تحلب وينتفع بحليبها. ولبن الدر يشرب بنفقته أي يشرب مقابل النفق على البهيمة إذا كان مرهونا. إذن للمرتهن أن يشرب حليب الشاة وحليب البقرة وحليب الناقة مقابل الإنفاق على البهيمة. وفيه أيضا أن الرهن يكون عند المرتهن. أن الرهن يكون عند المرتهن. وهل قبض الرهن شرط للزوم الرهن؟ هذه محل خلاف بين العلم. والصواب أنه ليست بشرط، بمعنى يجوز أن يكون الرهن عند الراهن. أما قول ربنا تبارك وتعالى فرهان مقبوض، يعني هذا الأصل في الرهان أن يكون مقبوض، لكن لو طلب الراهن أن يكون الراهن عنده لينتفع به ما الحكم؟ جائز، ويكون العقد لازم في حقه. قال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، إذن هذا توكيد. وعلى الذي يركب ويشرب، من الذي يركب ويشرب؟ هو المرتهن، وعليه النفقة مقابل الركوب ومقابل الشرب. إذن هذا الحديث فيه الانتفاع بالرهن، والذي ينتفع هنا من هو؟ المرتهن. نأتي إلى حكم انتفاع المرتهن بالرهن. الحالة الأولى أن يكون الرهن يحتاج إلى نفقة، حكم انتفاع المرتهن بالرهن. الحالة الأولى أن يكون الرهن يحتاج إلى نفقة، فيجوز له أن ينتفع به بالمعروف مقابل النفقة كما في هذا الحديث. إذن أن الرهن يحتاج إلى نفقة، فيجوز للمرتهن أن ينتفع به بالمعروف مقابل النفقة. وهذا الإذن إذن من الشارع. الحالة الثانية أن يكون الرهن لا يحتاج إلى، أو نقول عموما الحالة الثانية أن يأذن له الراهن. تلاحظون هنا إذن من الشارع. الحالة الثانية أن يأذن له الراهن، أن يأذن له الراهن. وهذا أيضا لا يخلو من حالين، أن يكون بعوض، أن يكون بعوض. يقول له تسكن الدار مثلا بكذا، إذن الدار الأمر هنا، ويقول الراهن للمرتهن لك أن تسكن داري بكذا، وهي أيضا بيدها الآن، أو دابة يقول لك أن تركبها بكذا. ما الحكم هنا؟ جائز، لأن المال ماله وله أن يؤجره. الحالة الثانية من الحالة، أول شيء تقول الثالثة، أن يكون أن ينتفع به، أن يأذن الراهن للمرتهن ينتفع به من غير عوض، من غير مال. الحالة الثانية أن يأذن الراهن المرتهن ينتفع به من غير مال، وهذا أيضا الأصل الجواز، لأن الرهن ماله فله أن يتبرع بمنفعة هذا الرهن للمرتهن، إلا إذا كان يترتب على ذلك محظور شرعي فيحرم. إلا إذا كان يترتب على ذلك محظور شرعي فيحرم. وجه يكون يترتب عليه محظور شرعي، نفترض أن المرتهن أقرض الراهن، أقرض الراهن وطلب منه رهنا مقابل القرض، وطلب منه رهنا مقابل القرض، إذا قال له رهنتك مثلا هذه السيارة وقال له انتفع بالسيارة، ما الحكم؟ أصبح الآن القرض جرى نفعا فيدخل في باب الربا كما يسر بنا. إذن نقول الراهن لو أذن المرتهن أن ينتفع بالراهن من غير عوض، ما الحكم؟ الأصل الجواز، لأنه ماله وله أن يتبرع، إلا إذا كان يترتب على ذلك محظور شرعي فيمنع. هذه ثلاث أحوال. الرابعة ألا يأذن له الشارع ولا يأذن له الراهن، ألا يأذن له الشارع ولا يأذن له الراهن، فالحكم يحرم. فحق المرتهن هو قبض الرهن لأجل شيء، لأجل توثقة الدين، لكن ليس له أن ينتفع به. والأصل في الأموال هي الحرمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إذن إذا لم يأذن له الشارع ولم يأذن له الراهن، ما الحكم؟ يحرم عليه. إذا مثلا لو رهن سيارة يحرم عليه أن يركب السيارة بغير إذن الراهن، لو رهن مثلا ثيابا يحرم عليه أن يلبس هذه الثياب بغير إذن الراهن، لو رهن مثلا فرشة يحرم عليه أن يجلس على هذه الفرشة من غير إذن الراهن، لو رهن بيتا يحرم عليه أن يسكن هذا البيت من غير إذن الراهن. إيه نعم، يعني قلت الآن الحالة الأخيرة ألا يأذن الشارع ولا يأذن الراهن. متى يأذن الشارع؟ إذا كان فيه يحتاج إلى نفقة فينتفع به مقابل النفقة. إذا لم يأذن الشارع ولم يأذن الراهن، هذه الحالة الرابعة، فيحرم الانتفاع. الظاهر الأمر ظاهر. عن الآخرة طيب خير، لو نقيد يكون حسن. طيب انتهينا الآن من انتفاع من؟ المرتهن. ناتي انتفاع الراهن. الراهن اي نعم، انتفاع الراهن، الراهن لا يخلو من حالين، أن ينتفع بالراهن على وجه لا يضر، أن الراهن ينتفع بالراهن على وجه لا يضر به ولا ينقصه. الحالة الأولى أن ينتفع على وجه لا يضر بالراهن ولا ينقصه، لا يضر بالراهن ولا ينقصه. مثلا الراهن سيارته، رهن اشترى شخص ولنقل أرضا بثمن مؤجل ورهن سيارته. الآن المرتهن قال لصاحب السيارة اجعل السيارة عندك لا بأس، لا بأس. الآن صاحب السيارة بدأ يستخدم هذه السيارة في مشاويره الخاصة وفي تنقلاته، الأصل أنها سيارته، لكن الآن استخدامه لهذه السيارة ألا ينقص قيمتها؟ بلى. ألا يعرضها للتلف؟ بلى، فيحرم عليه إلا بإذن المرتهن. شخص مثلا رهن اشترى، أو نقول اقترض مثلا مبلغا من المال ورهنه أكياس رز، قال تك أكياس الرز أي رهن، وقال المرتهن لي المقترض اللي هو الراهن اجعل كاس الرز عندك. الآن هل يجوز للراهن أن يبدأ يأكل من هذه الأكياس؟ لا، لأن قد تنفذ هذه الأكياس. إذن إما أن ينقص الراهن وإما أن يأتي على الراهن كله فيحرم. إذن يحرم عليه إلا بإذن المرتهن، إذن المرتهن الراهن له، فله أن يسقط حقه، له أن يفسخ أصلا الرهن، فكونه ينقص بعض الحق من باب أولى بالجواز. إذن الحالة الأولى أن يستعمل الرهن على وجه، لا الأولى على وجه يضر، إما يضر أو ينقص. هذه الحالة الأولى انتهينا منها. أي نعم، لا يجوز. الحالة الأولى لا يجوز. الحالة الثانية أن ينتفع بأن ينتفع الراهن بالراهن على وجه لا يضره ولا ينقصه، مثل سكن البيت. الغالب أن البيت لا يتأثر بالسكنة، بل بالعكس إذا ترك البيت ولم يسكن غالبا يتضرر أكثر. ما الحكم هنا؟ يجوز له ذلك، وليس للمرتهن أن يمنعه. الأولى يجوز بإذنه، الثانية يجوز إذا كان لا يتضرر الراهن ولا ينقص، فيجوز ولو من غير إذن ورضا المرتهن. لماذا؟ لأن استعمال الراهن هنا لا يضر الراهن ولا ينقص، فالأصل هو الجواز. إذن انتهينا الآن من أحوال الانتفاع بالرهن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. وعنه أي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه. الإغلاق هو انغلاق الشيء وعدم الاستطاعة عليه. ومعنى لا يغلق الرهن من صاحبه أي من مالكه، أي لا ينتقل منه قهرا. لا يغلق الرهن أي لا ينتقل من صاحبه قهرا، فهو على ملكه. قال: الذي رهنه، هذا تأكيد، ولا من صاحبه من مالكه. الذي رهنه أي المالك. قال: له غنمه وعليه غرمه. له غنمه وعليه غرمه، له لمن؟ للراهن. له غنمه لأنه ماله، له غنمه لأنه ماله. هذا الحديث قد يقول قائل يعارض الرواية السابقة، لا يعارضها، لأن له غنمه اللي هو الآن لو لم يركب غرم ماذا؟ غرم النفقة. لو لم يحلب غرم النفقة. إذن حقه هو غانم. الغنم الآن له لماذا؟ لأنه أسقط عن نفسه النفقة. له غنمه وعليه غرمه، وعليه من على الراهن غرمه، أي النقص عليه، سواء كان نقصا بسبب النفقة، لأن الرهن يحتاج إلى نفقة. وكذلك لو مات، لو كان مثل شيء يتلف أو يموت، ما الحكم؟ يموت على من؟ على ضمان الراهن، لأنه ماله. حتى لو كان في يد المرتهن، نعم، حتى لو كان في يد المرتهن، إلا إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى المرتهن أو فرط، ما الحكم؟ فيكون الضمان عليه. على سبيل المثال، لو أن شخصا اشترى بيعا بالأجل ورهن سيارة، اشترى بيعا بالأجل ورهن سيارة، الآن البائع بالأجل أخذ السيارة رهنا، كما أسلفت قبل قليل، هل يجوز له أن يتصرف بالسيارة انتفع بها بغير رضا الرهن؟ لا. لو أن السيارة ركبها من غير إذن الراهن ثم حصل لها ضرر، على من؟ على المرتهن. لماذا؟ لأنه تعدى، لأنه التعدى، والتعدي هو فعل ما لا يجوز له فعله، هذا التعدي يفعل شيء لا يجوز له. لو أنه مثلا ما أغلق السيارة فأتى شخص وسرق السيارة، أو جعل المفاتيح مثلا على السيارة سرقت، ما الحكم؟ فرط، فهنا عليه الغرم. إذن قال الأصل أن عليه، أن له الغرم أي الراهن وعليه الغرم. متى الغرم يكون على المرتهن؟ إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى وفرط فعليه الغرم، وإلا الأصل أن المال مال الراهن فغنمه له وغرمه عليه. وقوله هنا له غنم وعليه غرمه، كما قلت لكم لا تعارض الحديث السابق، وإن كانت من مقطوعة من كلام ابن المسيب على الصحيح. إذن له غنمه وعليه غرمه ليست مرفوعة، إنما هو الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه، هذا المرفوع. بقية الحديث من كلام له غنم عليه غرمه من كلام سعيد بن المسيب. قوله لا يغلق الرهن على من صاحبه يفيد عدم خروج ملك، عدم خروج الرهن من ملك الراهن، عدم خروج الرهن من ملك الراهن، هذا الأصل، هذا معنى لا يغلق الرهن. وأحوال خروج الرهن من ملك الراهن، الحالة الأولى أن يقول إن أتيتك بالمال وإلا فالرهن لك. على سبيل المثال لو أن أحدا مثلا اشترى كيلو لحم بالأجل، ورهن كتاب بلوغ المرام، وقال للجزار، هذا الجزار طالب علم، وقال الجزار إن أتيتك بعد يوم أو أسبوع وإلا فكتاب بلوغ المرام لك، ما الحكم؟ جائز. إذن الآن أن يقول، أن يحد له وقت يقول إن أتيتك ولا فره لك، لا، هنا جائز. الحالة الثانية، إيه نعم، الحالة الثانية من خروج عن ملكه أن يقول إن لم أسدد لك في الوقت الفلاني فبع الرهن واستوفي، أن يقول الراهن للمرتهن إن لم أقضك فبع الرهن واستوفي، أو يقول لي الوكيل ويجعل واسطة أحد بينهما يقول إذا ما سددت له بع الرهن وأوفيه وأقضيه الدين، أيضا هذا جائز لأنه يدخل في باب الوكالة، يدخل في باب الوكالة. إذن إذا قال للراهن للمرتهن أو قال لشخص آخر إذا ما قضيته فبع الرهن، الحالة الثالثة أن لا يأذن لا لهذا ولا لهذا، فليس للمرتهن أن يبيع لأنه تصرف في مال الراهن، وليس له أن يتصرف، هو له القبض فقط، يقبض الرهن حتى يقضى دينه. قد يقول قال إذن ماذا نصنع؟ يقال يصنع لمن له ولاية، السلطان ولي له ولاية، فالحاكم يعني القاضي يأمره إما أن يقضي الدين وإما أن يبيع وإلا يبيعه القاضي. إذن ما فائدة الرهن لو لم يباع؟ إذن الرهن مقصود به لأجل أي شيء؟ لأجل البيع، بيع الرهن واستيفاء الحق. إذن إذا لم يأذن بالبيع فليس للمرتهن أن يبيع، وليس للواسطة بينهما إذا جعله الرهن عند أمين ليس له أن يبيع، إنما يرجع الأمر إلى القاضي، فإما أن يقضي الدين الراهن وإما أن يباع، وما زاد يكون على لمالكه الراهن. قال رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات. قال إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. قال ورجاله ثقات. ثم قال مرسل، والمرسل كما تعلم النوع من أنواع الضعيف. إذن هذا يدل على أن إذا قيل رجاله ثقات هذا لا يدل على صحة الحديث، لا يدل على الصحة، لأن هنا بقي ماذا؟ الشذوذ والعلة. وأيضا الاتصال، فهنا قال إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. يقول الصواب أن الحديث مرسل، أن الحديث مرسل. الحديث يدور على من؟ على ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. الأكثر رووه عن ابن شهاب عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا هو المحفوظ. إذن عن الزهري، عن سعيد المسيب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرسل. إذن الصواب في الحديث أنه مرسل. أي نعم. قال والمحفوظ عند أبي داود أي في وغيره أي في الإرسال. وإن كان بعض العلم قد مثلا حصل عندهم شيء من التردد، الدارقطني رحمه الله وهو إمام في العلل في سننه رجح الموصول، وفي علله رجح المرسل. ولا شك أن هذه له طرق كثيرة جدا، لكنها لا تخلو كما قلت لكم، حتى الموصولة لا تخلو من علة. فلذلك الصواب أنه مرسل، والمرسل كما تعلمون نوع من أنواع الضعيف. لكن المتن أو معنى الحديث تدله النصوص الأخرى سواء من القرآن أو من السنة. قال وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال لا أجد إلا خيارا، قال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. قال وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف. السلف هنا من أي شيء؟ من القرض. السلف هنا من القرض. استسلف من رجل، قال هنا رجل، والحكم ما ذكر الصحابي اسمه لأنه لا يتغير الحكم، وأيضا لو كان امرأة فأيضا الحكم واحد. بكرة، البكر هو الصغير من الإبل، والأنثى يقال لها بكرة. فقدمت عليه إبل من الصدقة، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف هذا البكر لحوائج المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، فتلحظ أنه قضاه من الصدقة، لو كان دينا له ما قضاه من الصدقة والله أعلم. إذن فيه اقتراض البهيمة، وأخذ البهيمة أو وأخذ غيرها نوعان، أن يأخذ الشيء ويرده، أن يأخذ الشيء ويرده، هذا يسمى عارية.
أخذ البهيمة ولا
أخذ كل شيء، أخذ مثلا البهيمة، أخذ السيارة، أخذ الثوب، أخذ الإناء، أخذ القلم، أخذ الكتاب، لا يخلو من حالين، أن تأخذه بنية الرد، يعني تستعمله وتنتفع به فترده، تأخذ سيارة زيد من الناس لتذهب إلى تسافر بها وترجع، تأخذ القلم وتكتب به، هذا من باب العارية، هذا من باب العارية، وهي من عقود الإرفاق والإحسان. الحالة الثانية أن يأخذه ويرد غيره، وهذا يدخل أيضا في باب القرض، إذا كان يرد مثله فهذا من باب القرض ولا يجري فيه الربا، ولا يجري فيه الربا، ليس من باب البيع. شخص استسلف من شخص ثوبا، قال بعد حين سأرد لك مثله، هذا قرض. شخص استسلف من شخص مثلا 10 آص رز، أكلها وقال أرد لك مثلها، يرد له 10 آص رز، هذا معنى القرض. وتلاحظون هنا المقصود به الإرفاق والإحسان، إذا لا يجري فيه الربا. لو الآن اقترض 10 آص لأجل ليست قرضا إنما هو بيع، ما الحكم؟ يحرم.
في القرض لا ترد نفس العين.
إيه نعم، إذا رد نفس العين أصبحت ليس لا نسميها قرضا، نسميها عارية. قال فقدمت عليه إبل من الصدقة، وفيه نقل الزكاة من مكان إلى مكان، جواز نقل الزكاة من مكان إلى مكان. إذا هنا إبل قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة من خارج المدينة وأتي بها إلى المدينة، وفيه وجوب الصدقة في الإبل، وفيه بعث السعاة لأخذ الزكاة، وفيه أن زكاة بهيمة الأنعام تؤخذ من أهلها، بمعنى أنهم هم لا يقومون هم بإخراجها، إنما تؤخذ منهم وتصرف. قال فأمر أبا رافع رضي الله عنه مولاه أن يقضي الرجل بكرة، وفيه المبادرة بقضاء الدين، المبادرة بقضاء الدين. فقال لا أجد إلا خيارا، أي لا أجد إلا أفضل منه خيارا، أي رباعيا، والرباعي هو التي نبتت رباعيته. إذن تعلمون أن الإبل تثني لكم؟ لخمس سنين، يعني تثني لخمس وتدخل في السادسة، تكون رباعية كم؟ 6 وتدخل في السابعة. إذن هنا بكر صغير والآن قضاه، ما وجد إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه، أعطه إياه أي أعطه الخيار الرباعي، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. حسن القضاء يدخل فيه رد الأفضل، ويدخل أيضا فيه الوفاء بالوعد وعدم التأخير وعدم المماطلة. إذن أحسنهم قضاء يدخل فيه ما ذكرت، وفيه أن من له ولاية يجوز أن يتصرف وفق المصلحة. إذن تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن له ولاية على المسلمين، وصرف الآن أفضل، وهو يتصرف ليس له، يتصرف لمصلحة المسلمين، فلما كان في ذلك مصلحة جاز. إذن من له ولاية وله مصلحة له أن يتصرف حسب ما يراه أفضل وأنفع. وفيه أيضا التوكيل بقضاء الديون، وفيه أن الإمام لا يمكن أن يتولى الأعمال كلها، فلا بد أن يكون له أعوان. وفيه أيضا أن الوكيل لا يتصرف إلا بوفق ما أمر به. أبو رافع حينما وجد لم يجد البكر ما تصرف، انتظر. وفيه أيضا اتخاذ الأمين، أي من يعين الشخص وهو أمين، وإلا أبو رافع رضي الله تعالى عنه يمكن أن يتصرف هو ولا يرجع، لكنه أمين، فلم يتجاوز ما أذن له فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة أو السبب الذي جعل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يسوق هذا الحديث لجواز الرد بأفضل مما دفعه الشخص. الآن القرض، النبي صلى الله عليه وسلم الآن اقترض إبل بكر ورد خيرا منه. إذن الآن للشخص حين القضاء أن يرد أكثر مما دفع أو أفضل مما دفع. إذن الآن أحوال المنفعة في القرض سيأتي أقول تفصيل فيها، لكن الحالة الآن التي مرت بنا في هذا الحديث أن يرد أفضل منه عند القضاء. عند القضاء شخص مثلا اقترض 1000 ريال رد 1100، ما الحكم؟ جائز. شخص اقترض شاة حائلا يعني ليس في بطنها شيء ثم رد شاة حاملا، ما الحكم؟ جائز. إذن يجوز أن يرد أفضل منه سواء في القدر أو في الوصف. اقترض على سبيل المثال 2 ثوب ورد 3 ثوب، ما الحكم؟ جائز. قال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من خيار الناس، وفيه أن من يتسامح في البيع والشراء والمعاملات يعد من خيار الناس، وفيه تباين المسلمين في صفاتهم. قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث ابن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. قال وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. كل هنا كل من ألفاظ العموم، كل قرض جر منفعة فهو ربا. كل قرض جر منفعة، جر منفعة لمن؟ للمقرض أو للمقترض؟ للمقرض، وإلا المقترض ما اقترض إلا لينتفع. إذن كل قرض جر منفعة للمقرض. قال فهو ربا، يعني وجه كونه ربا الشخص على سبيل المثال يقترض مثلا 100 ريال ثم يشترط عليه مثلا أن يسكنه بيته، يشترط مثلا أن يسكنه بيته مثلا يوم أو يومين. الآن أقرضه كام مثلا؟ 1000 ريال ولمدة مثلا سنة، واشترط عليه أن يسكنه بيته على سبيل المثال. الآن هذه منفعة، منفعة البيت بكم؟ ونفترض أنها تؤجر مثلا باليوم 100 ريال على سبيل التمثيل. إذن الحقيقة ما الذي حصل؟ أنه أقرضه 1000 ريال وأخذ منه 1100، هذا وجه كونه ربا. قال كل قرض جر منفعة فهو ربا. قال رواه الحارث ابن أبي أسامة، الحارث ابن أبي أسامة له مسند، زوائد هذه المسند موجودة، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مثلا في المطالب العالية ذكر زوائد المسانيد 8 منها مسند الحارث بن أسامة، يعني ذكر زوائد المسانيد 8 على الكتب 6 ومسند الإمام أحمد، والكتاب كما معروف موجود مطبوع متداول. اي نعم. قال وإسناده ساقط، يعني إسناده ضعيف جدا، لأن في إسناده سوار بن مصعب وضعفه شديد. لكن هذا الحديث إسناده كما قال ضعيف، لكنه في الجملة أهل العلم في الجملة مجمعون على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. الآن نأتي لمعنى النفع. النفع أو المنفعة، ما هي المنفعة؟ المنفعة هي العرض. المنفعة هي العرض، معنى العرض يعني أن يقوم بغيره شيء، يقوم بغيره. سكن البيت هذه نسميها منفعة، ركوب السيارة هذه نسميها منفعة. إذن هذه هي المنفعة، يقابلها ماذا؟ الأعيان. مثل على سبيل المثال ثمرة الشجرة، ما الحكم؟ هل نسميها منفعة أو نسميها غلة؟ نسميها غلة. أجارة البيت هل نسميها منفعة أو غلة؟ غلة. وعلى كل حال الشارع يريد الأمرين، سواء سميناها منفعة أو سميناها غلة، كلاهما محرم. لو مثلا قال أقرضك 20,000 بشرط أن أسكن بيتك حتى تقضيني الدين، ونقول مثلا على سنة على القول بأن الدين يؤجل، قال أسكن بيتك سنة حتى تقضيني الدين، ما الحكم؟ يجوز، لأن هنا أخذ الآن منفعة. لو قال بشرط أن يؤجر أنا بيتك وأخذ أجارته حتى تقضيني الدين، هنا غلة، هنا أخذ الغلة، غلة البيت محرم. إذن هنا لا فرق، سواء قلنا سميناها منفعة أو سميناها غلة، سواء كانت عين يعني يأخذها شيء نقد أو عرض أي وصف. على كل حال هذه هي المنفعة. المنفعة هي العرض، يعني شيء لا يقوم بنفسه، يعني إن صح التعبير، يعني لا تقول شيء محسوس، بخلاف الأعيان أشياء محسوسة، مثل الثمرة عين. قال رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، فعلي أكمل وبعدين أفتح إن شاء الله النقاش، وإن كنتم خليتها اليوم أو آخر يوم إلى نكتب إن شاء الله على هذا. قال وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي. قال وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، يفهم منه أن الحديث مرفوع، لا سيما أنه قال ولا، وآخر موقوف، يفهم أنه مرفوع، أو لا ليس مرفوعا، موقوف على فضالة بن عبيد. والحافظ رحمه الله تعالى يقول ضعيف، والذي ظهر للعبد الضعيف أنه حسن، أن إسناده حسن، أثر فضالة، أثر فضالة حسن. كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن يظهر لي أن السند حسن وليس بضعيف. قال وآخر موقوف على عبد الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ابن سلام عند البخاري. قال وآخر موقوف على عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وفيه أن أبا بردة مساك الله بخير ابن أبي موسى الأشعري أتى المدينة من العراق، قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال ألا تجي فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال إنك في أرض الربا فيها فاش، يقصدنا أي بالعراق في البصرة، إذا كان لك على رجل حق فأهد إليك حملة ابن. ورد هذا الأثر مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، أي معناه، لكنه لا يصح. إذا كان لك على رجل حق فأهد إليك حملة ابن، معروف التبن هو ورق الزرع إذا يبس، وسيقانه سيقان الزرع وورقه إذا كان يابسا، أو حمل شعير، الشعير معروف، أو حمل قت، القت هو البرسيم، فإنه ربا، فإنه ربا. وجه كونه ربا قرض جر منفعة. إذن الآن أهدى إليه على سبيل المثال حمل شعير أقرضه مثلا 100 دينار وأعطاه حمل الشعير، ولنقل على سبيل المثال حمل الشعير هذا بدينار، أقرضه 100 دينار، إذن أخذ منه كم؟ 100 دينار ودينار، إذن زاد. وأيضا قد يكون هذا سبب للتأجيل، وإن لم يشترط حينما يحل الأجل أو يطالبه بالدين، ما الحكم؟ قد يؤجله لأجل شيء لأجل هذه المنفعة. تلاحظون أن الشارع حريص على إغلاق أبواب الربا. إذن هذا وجه الربا في هذه الأحاديث. نأتي إلى مسألة إهداء المقرض، بل إهداء المقترض للمقرض، أو كون يدفع له شيئا أكثر. إيه نعم. الحالة الأولى أن يكون مشروطا يشترط عليه منفعة، إما زيادة أو زيادة يعني في العين أو في الوصف. اقترض منه 100 يقول تعطيني 110، اقترض منه على سبيل المثال شاة حائل يقول تعطيني شاة حاملا، فلا شك أن هذا هو الربا إذا كان مشروطا، إذا كان مشروطا فهو ربا. الحالة الثانية أن سواء أني كان قبل أو في أثناء أو بعد، يعني أخذ. الحالة الثانية أن لا يكون مشروط، أن لا يكون مشروط، وهذا أن يهديه أو ينتفع يعني أن يهدي المقترض المقرض، أو ينتفع المقرض بمال المقترض قبل السداد، يعني في أثناء القرض، في أثناء القرض هذا أيضا محرم. إذا انتفع أو أهدى إليه في أثناء القرض فهو محرم، داخل في هذا الحديث الذي مر بنا وأثر عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، أن يكون في أثنائه. الحالة الثانية يكون في الأثناء، مثلا أقرض الآن ولم يقض الدين، فيأتي إليه مثلا ويعطيه هدية، يعطيه هدية، ما الحكم؟ يحرم. لماذا؟ لأن تدخل في هذا الباب، وفي نفس الوقت أيضا قد يكون هذا مدعاة إلى التأجيل، فكأنه قال أجلني وأزيدك. إلا إذا كان بينهما تهاد قبل ذلك، لو كان بينهم تهاد قبل ذلك لا بأس، يعني من عادته أنه يهديه. الحالة الثانية من الحالة الثانية هم لا؟ لا، هي الحالة الثانية من الثانية، أن يكون غير الحالة الثانية أن تكون مشروط. الأولى أن تكون مشروط، الثانية أن تكون غير مشروط. نعم. وهذه لها حالتان، أن تكون قبل القضاء، هذه محرمة. الحالة الثانية يعني من إذا كانت غير مشروطة، أن يكون عند القضاء أو بعد القضاء، يعني اقترض منه 100 ريال وأعطاه 110، اقترض منه مثلا في هذا مثلا بكر رد له ثني أو رباع، والناس نقول على سبيل المثال اقترض منه ثوب فرد له ثوبين، اقترض منه مثلا كتاب بلوغ المرام غير محقق ورد له كتاب بلوغ المرام محقق، وهكذا، ما الحكم؟ جائز. أو بعد الفراغ من قضاء الدين، انتهى الآن وفرغ من الدين رد له، أعطاه الآن، رد له الآن 100، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين أعطاه مثلا 10 ريالات، ما الحكم هنا؟ جائز. قولي صلى الله عليه وسلم فإن خير الناس أحسنهم قضاء. إذن الانتفاع قبل قضاء الدين محرم، سواء كان مشروط أو غير مشروط، بل المشروط محرم مطلقا حتى ولو في عند القضاء أو بعد القضاء. الحالة الثانية الانتفاع إذا كان غير مشروط قبل القضاء محرم، وفي أثناء عند القضاء أو بعد القضاء ماذا به؟ مباح، بل هو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الفاعل من خيار الناس، وهذا يدل على أنه مستحب وليس فقط مباح. نأتي إلى مسألة جاء الجمعية، وإن كانت اشتهرت في مثل هذا الوقت، سمى جمعية الموظفين، جمعية الموظفين، جمعية الموظفين، أن يتفق مجموعة من الموظفين على أن يقرض بعضهم بعضا، يقرض بعضهم بعضا. ونفترض مثلا عندنا مثلا 20 موظفا، عندنا 20 موظف، كل واحد مثلا يقول ندفع الآن نحن 20، كل واحد يدفع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يدفع مثلا 1000 ريال على سبيل المثال، ثم يأخذها الأول، أولا يأخذ كم سيأخذ؟ 19,000 مع 1000 فيكون 20، ثم الأول يبدأ يقضي الدين لمن؟ لجميع، لبقية 19، الثاني يقترض منهم، يا الثاني سيقضي دينه من الأول، سيأخذ قضاء دين من الأول ومن البقية قرض، وهكذا إلى 19، ماذا به؟ يقترض ويأخذ قضاء دينه، إلا الأخير سوف يكون ماذا به؟ يقضي دينه من الجميع، لأنه دفع للجميع سوف يأخذ الآن الدين. هذه المعاملة ذكرها بعض المتقدمين، يعني ممن ذكرها من المتقدمين، وكلام المتقدم نسبيا، الحافظ أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي أشاروا إليها وذكروا الإباحة. ولم تشتهر هذه الجمعية، جمعية الموظفين، إلا في مثل هذا الزمن، وأهل العلم المعاصرون مختلفون فيها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجه الخلاف فيها هل هي تدخل في باب كل قرض جر نفعا أو لا. القاعدة التي أجمع عليها أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، إذن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذه كما قلت لكم في الجملة أهل العلم مجمعون عليها، والمقصود جر نفعا لمن؟ للمقرض، جر نفعا للمقرض فقط، جر نفعا للمقرض فقط. فمن يمنع هذه المعاملة من المعاصرين يقول أنها تدخل في باب، لكن قبل ذلك الآن سأتكلم على مسألة، وهي مسألة إذا دارت مرة واحدة، دارت الجمعية مرة واحدة، الشرط دارت الجمعية مرة واحدة ولم يلزم الجميع، يقول الشخص له أن يدخل بالجمعية ثم له أن ينسحب، ثم له أن ينسحب، لكن إذا اقترض من الجمعية أخذ، هل له ينسحب؟ لا، لأن أصبح مدين، لا بد أن يسدد لبقية أفراد الجمعية. إذن كلام على أي شيء؟ على الآن جمعية لمرة واحدة، لا يشترط فيها أن تتكرر مرتين أو ثلاث. وأيضا الخلاف فيها، بعض أهل العلم من المعاصرين يذهب إلى أنها تدخل في باب قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، ويقولون أن الأصل في القرض هو ابتغاء وجه الله عز وجل، هذا الأصل فيه، وهذا ما أراد وجه الله، أراد أن ينتفع، لأنه الآن هو محتاج مثلا ل100,000 ريال على سبيل المثال، محتاج ل100,000 ريال، لو ذهب يتورق، لو ذهب يتورق سوف يدفع كم؟ سيأخذ 100,000 ويدفع 120 مثلا على سبيل المثال، والآن في هذا القرض ماذا سيدفع؟ سيدفع 100 فقط. يقول إذن هنا هذا وجه الانتفاع، فمنعوها من هذا الباب، فمنعوها من هذا الباب. وجمهور المعاصرين على الجواز، بل ذهب شيخنا رحمه الله تعالى إلى الاستحباب، الشيخ محمد لا يقول جائزة بل هي مستحبة. وجه الاستحباب، الشيخ رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم كالشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، على أن الجمعية هي من باب التعاون على البر والتقوى. الشخص الآن محتاج، يساعده زملائه سواء كانوا في العمل أو في غيره، يساعدون على شيء، على قضاء حاجته. وأيضا يقول هذه الجمعية فيها خروج من بعض المسائل التي محل خلاف، مثلا مسألة التورق. يقول الآن تفر الآن أنت من الجمعية وتذهب إلى التورق، والتورق أيضا محل خلاف بين العلم، بعض العلم يرى حرمة التورق، فيقول أيضا هذه الجمعية فيها خروج من الخلاف. وأن الشخص لا يأخذ شيئا زائدا، يدفع مال ويأخذ مقابله مال. وليس كل من يدخل الجمعية يريد أن ينفع نفسه، بل ربما البعض يدخل وهو ليس بحاجة، إنما يريد أن ينفع إخوانه. وأيضا فيها مصلحة يقول للجميع. بعض الناس أيضا قد يريد أن يوفر المال، ويعلم أنه إذا بقي المال معه في حسابه أنفقه، لكن إذا دخل بالجمعية حفظ شيء من المال ولم يسرف المال. وهذا أيضا مطلب شرعي، الشارع يبحث عن عدم الإسراف في المال. لكن تأتي إشكالية الإجابة عن كل قرن جر نفعا فهو ربا. القاعدة كل قرض نفع جر نفع فهو ربا. هؤلاء يقولون النفع ليس خاص، النفع ليس خاص لمن؟ للمقترض. المقترض ينتفع، وأيضا المقرض كلاهما ينتفع، وانتفاعهم مختلف. قد هذا مثلا يريد أن يحفظ ماله بالجمعية، والآخر ماذا به؟ هو بحاجة إلى مال يريد أن ينفقه في باب من أبواب المصالح. إذن هم يقولون القرض الذي جر نفعا وينهى عنه هو القرض الذي يقصد به المقرض النفع، فيدخل في باب الربا. لكن هنا الجميع كلهم ينتفعون، ويقول أيضا ليس فيها ضرر على أحد. من الذي يتضرر؟ لا يتضرر أحد. لكن على سبيل المثال، لو أن شخصا اقترض من زيد من الناس مثلا 100,000 وشرط أن يدفع له مثلا 10,000، أو أعطاه أثناء القرض فائدة كما مر بنا، ما الحكم هنا؟ محرم. إذن تضرر المقترض. لكن في هذه الجمعية هل يتضرر المقترض أو لا يتضرر؟ لا يتضرر. وأبو عبد الرحمن له 3 أحوال مع الجمعية. الحالة الأولى كان يقلد من يرى منع الجمعية، ثم الحالة الثانية كان يتوقف فيها، يتوقف فيها، لا يرى أنها محرم لكن يتوقف فيها ويقول استفتوا غيري. الحالة الثالثة يقلد من يرى جوازها، يقلد من يرى جوازها. وهكذا طالب العلم، لأن طالب العلم أصله دائما في البحث والاطلاع والقراءة، فلذلك أمر طبعي أن يمر بعدة مراحل. وكما قلت لكم الإشكال اللي كان متقرر هي مسألة أنه ينتفع المقترض، والقاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وكما قلت لكم أهل العلم يجلون هذا الإشكال بما ذكرته لكم قبل قليل. إذن هذه جمعية إذا كانت مرة واحدة، لكن تلحظون بعض الجمعية تشترطون، الجمعيات بعض الجمعية تشترط أن تدور 2 أو 3، فهذه راجعة إلى مسألة يذكرها أهل العلم، وهي مسألة سلفني وسلفك. الآن تلحظون الجمعية ليس فيها سلفني وسلفك إذا كانت مرة واحدة، أقرضني وأرد القرض عليك، هذا اللي حاصل أم لا؟ لكن في الجمعية إذا كانت تدور أكثر من مرة، إذا اشترطوا أنه لا بد أن تدور أكثر من مرة، ما الحكم فيها؟ الآن سلفتك بشرط أن تسلفني، بشرط أن تسلفني. وهذا ماذا به؟ جمهور أهل العلم على أنه محرم. فإذا كان المالكية والشافعي والحنابلة ينصون على حرمة سلفني وسلفك، لماذا؟ لأنه يقولون أنه داخل بباب القرض يجر منفعة. إذن هذا يقول ما اقترض إلا بشرط من؟ بشرط أن يقرضه، ليس يرد القرض إنما يقرضه أيضا مرة أخرى. فلذلك بعض المعاصرين الذين يمنعون الجمعية الموظفين يقولون أنها تدخل في باب أقرضني وأقرضك. نقول لا، إذا كانت مرة واحدة ما الحكم؟ هل تدخل؟ لا تدخل، لكن إذا اشترط أن الجمعية تدور مرتين وثلاث لا شك أن تدخل في هذا الباب وتكون محرمة. إذن إذا كانت الجمعية لم يشترط فيها الدوران، يعني أن تكون أكثر من مرة، فهي مباحة. أما إذا قيل لا، لابد الجمعية أن تدور أكثر من مرة، فهي محرمة. لماذا؟ لأنها تدخل في باب كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهي الآن قرض جر نفعا، لا أقرضني إلا إذا أقرضتك، وهذا محرم. من المسائل التي أيضا أذكرها الآن في باب كل قرض جر نفعا فهو ربا، لعلكم تذكرون مر بنا حديث عبد الله بن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض وبيع، نهى عن سلف وبيع، نهى عن سلف وبيع. لماذا؟ لأنه قد يجر إلى نفع. يقول الآن أقرضك بشرط أن تبيعني، غالبا سوف يحابيه، غالبا سوف يحابيه. إذن نقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، على ما تقدم قبل قليل، سواء أعطاه شيئا أو أعاره شيئا أو ملكه شيء، تدخل في عموم القاعدة. هذه أهم المسائل التي تحضرني. في إشكال في مسألة جمعية الموظفين؟ الآن إذا كانت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا اشترط أن تدور أكثر من مرة الجمعية، الأصل لما الآن أعطيك 1000 ريال ترد 1000 ريال، الأصل أن معاملة محرمة ربوية، لا بد من التقابض إذا قصد فيها المعاوضة، لكن إذا قصد فيها الإرفاق والإحسان ما الحكم؟ جائز. إذا قال لا، ما أقرضك إلا إذا قرضتني مرة ثانية، يعني ترد علي القرض ثم تقرضني مرة ثانية، هل قصد الآن الإرفاق والإحسان أو قصد المنفعة؟ أنا أسألك، قصد المنفعة. إذن خرج الآن القرض من كونه إرفاق، فإذا خرج من كونه إرفاق أصبح الآن منفعة، فيدخل في باب الربا، فيشترط هنا التقابض. هذا وجه منع أقرضني وأقرضك.